فريقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من مجلتكم المجلة الفقهية. وقد اشتمل هذا العدد على فقرات متعددة، تطلعون في الفقرة الأولى منها على بعض مصطلحات المذهب الحنفي، وفي الفقرة الثانية أقف وإياكم مع بعض خصائص الفقه الإسلامي، ثم في فقرة ثالثة نقلت لكم كلاما للإمام ابن باز رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه، ثم ختمت هذا العدد باستضافة فقهية. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وإلى فقرات هذا العدد.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. مشاهدي الكرام، اشتملت الأعداد الماضية على بعض المصطلحات الفقهية العامة التي استخدمها جميع الفقهاء، وفي هذا العدد ذكر لبعض المصطلحات التي استخدمها فقهاء المذهب الحنفي، ثم أستكملها وإياكم في العدد القادم بإذن الله تعالى.
ظاهر الرواية يراد به في الغالب قول أئمة الحنفية الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، والإمام هو أبو حنيفة، والشيخان هما أبو حنيفة وأبو يوسف، والطرفان هما أبو حنيفة ومحمد، والصاحبان هما أبو يوسف ومحمد، والثاني هو أبو يوسف، والثالث هو محمد. ولفظ له أي لأبي حنيفة، ولفظ لهما أو عندهما أو مذهبهما أي مذهب الصاحبين. وإذا قالوا أصحابنا فالمشهور إطلاق ذلك على الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه، وأما المشايخ فالمراد بهم في الاصطلاح من لم يدرك الإمام. ويفتى قطعا بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة، فإن اختلفوا فإنه يفتى بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق وخصوصا في العبادات، ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما إلا لموجب، وهو كما قال ابن نجيم إما ضعف دليل الإمام وإما للضرورة والتعامل، كترجيح قولهما في المزارعة والمساقاة المعاملة، وإما بسبب اختلاف العصر والزمان. ويفتى بقول أبي يوسف في القضاء والشهادات والمواريث لزيادة تجربته، كما يفتى بقول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام، ويفتى بقول زفر في 17 مسألة. وإذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة يفتى بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد. وإذا كان في مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة هي 22 مسألة. وإذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها. وإذا اختلفت الروايات عن الإمام أو لم يوجد عنده ولا عن أصحابه رواية أصلا يؤخذ في الحالة الأولى بأقواها حجة، ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق عليه المشايخ المتأخرون، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين. فإن لم يوجد منهم قول أصلا نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب من الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جزافا، ويخشى الله تعالى ويراقبه، لأن الجرأة على الفتيا بدون دليل أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي.
أيها الأحبة، ضمنت هذه الزاوية من زوايا المجلة الفقهية الكثير من خصائص الفقه الإسلامي التي هي بحق خصائص لا يمكن أن تتحقق إلا لهذه التشريعات التي هي من صنع الخالق سبحانه وتعالى. والمطلع على كتب الفقهاء يجد ثروة فقهية كبيرة كان لزاما علي أن أشير إليها في هذه الزاوية.
المتتبع لمؤلفات الفقه الإسلامي يجد فيها مادة علمية خصبة وثراء فكريا كبيرا، يتضح ذلك من خلال آراء الفقهاء المتشبعة ومذاهب العلماء المتعددة، والتي رغم كثرتها وتباينها وتنوعها لا تخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلامية. فأنت تجد مثلا في الفقه الإسلامي 4 مذاهب سنية كبرى مشهورة، وتجد داخل كل مذهب عددا من الأقوال والروايات المنسوبة إلى إمام المذهب أو تلاميذه، هذا فضلا عن المذاهب المندثرة لعلماء الصدر الأول. من كل ما سبق يصل القارئ إلى فكرة رئيسة، هي أن الفقه الإسلامي لا ينحصر في مذهب إمام معين ولا في قول طائفة محصورة من الناس، بل هي مجموعة من الآراء ترجع إلى الكتاب والسنة في نهاية المطاف. وهذا الثراء في الفقه الإسلامي يجعله كذلك أكثر قابلية للتطور والنماء ومسايرة روح الحضارة، كما يجعله أكثر بعدا عن الجمود والتحجر، لأن هذا التنوع إنما هو في الحقيقة راجع إلى الخلاف في فهم نصوص أدلة الفقه، فهو في الحقيقة تنوع لا تناقض وتضاد. ومن مظاهر الثراء والغنية في الفقه الإسلامي ما يلاحظ في كتب الفروع الفقهية من استقصاء للجزئيات وتتبع الأحكام الدقيقة التي قد تكون نادرة الوقوع، بل قد يفترضون أشياء لم تقع بعد لكي يكون حكمها جاهزا إذا ما وقعت. أضف إلى ذلك ما قام به الفقهاء من تقعيد للفقه وتنظيم لقواعده الأساسية فيما يسمونه بعلم القواعد الفقهية، الذي يبحث في كيفية بناء القواعد على الفروع الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية وفق القواعد المتبعة في أصول الفقه، الذي يبين هو بدوره كيفية استنباط الأحكام من أدلتها.
مشاهدي الكرام، لما كانت هذه المجلة تعنى بالمداخل الفقهية وما كتب عن خصائص الفقه وأهمية تعلمه ومصادره وأدواره التاريخية، ضمنت هذا العدد كلمات تكتب بمداد من ذهب، وهي للإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، حيث يقول فيها:
والفقه في الدين هو الفقه في كتاب الله عز وجل، والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة، ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بها، ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده، ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته، فإن رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل فيما يأتي العبد ويذر. فمن فقد خشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه، وإنما العلم النافع والفقه في الدين الذي هو علامة السعادة هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خشية لله، ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته، ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله، وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيرا، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل المعرضين عن الفقه في الدين وعن تعلم ما أوجب الله عليه وعن البصيرة فيما حرم الله عليه، فذلك من الدلائل على أن الله لم يرد به خيرا. وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله، وأن يتفقه في دين الله، وأن يسأل عما أشكل عليه، وأن يتبصر. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والعمل بها وحفظ ما تيسر منها. فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيرا، وذلك علامة الهلاك والدمار وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه. فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله، وأن نتعلم ما يجب علينا، وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا، فالإنسان يسأل عما أشكل عليه ويسأل من هو أعلم منه ليستفيد، عملا بقول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه أن يحضر حلقات العلم ليستفيد ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم، وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم، فيحصل له بذلك خير كثير، ويحصل له بذلك الفقه في الدين، ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
مشاهدي الكرام، كما عودناكم أن تكون الزاوية الأخيرة من كل عدد عبارة عن استضافة فقهية، فإلى هذه الاستضافة ثم عودة إليكم.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، حديثي معكم في هذا اللقاء عن مسائل فقهية متعلقة بالسفر. ومسائل السفر من المسائل المهمة التي يحتاج لها عامة الناس، وتكثر فيها الإشكالات حتى بين طلبة العلم أنفسهم. وسأبدأ بالحديث عن مسألة من أهم مسائل السفر، وهي مسافة السفر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من حدها بحد معين، ومنهم من لم يحدها. وأما أصحاب القول الأول فهم جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على اختلاف بينهم في التحديد والتقدير. وأما من لم يحدها فذهب إليه جمع من أهل العلم، ورواية عند الحنابلة، اختارها الموفق بن قدامة رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ونبدأ بذكر وجهة من لم يحد مسافة السفر، فعللوا لذلك وقالوا: إن النصوص التي قد وردت بالرخصة للمسافر بالقصر والجمع والفطر وردت مطلقة، وردت مطلقة في كل ما هو سفر، ومن حد السفر بحد معين فعليه الدليل، إذ أن التحديد بابه التوقيف. وقالوا: ولا نعلم أن هناك دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحد مسافة السفر بحد معين. وأما الجمهور فقد اختلفوا فيما بينهم في تحديد مسافة السفر، فعند الحنفية أنها مسافة مسيرة 3 أيام وليالهن، وعند المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة أنها مسيرة يوم وليلة، وبعضهم يعبر مسيرة يومين والمعنى واحد. واستدلوا لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قالوا: فهذا يشبه أن يكون تحديدا من النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة السفر، وقد حدها النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرة يوم وليلة، ولو كان السفر يصدق على ما هو أقل من ذلك لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أقل ما يمكن أن يسمى سفرا، وهو مسيرة يوم وليلة. قالوا: ومما يدل لهذا هديه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يخرج من عمران المدينة إلى أحد وإلى الخندق وإلى بني قريظة وإلى غيرها، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة. وهذه أقوال العلماء في هذه المسألة، والأظهر والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن مسافة السفر تحد بمسيرة يوم وليلة لقوة ما استدلوا به. فإن هذا الحديث الصحيح يشبه أن يكون تحديدا من النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة السفر بالزمان، وهو يوم وليلة، فإذا تعذر الزمان فإنه يرجع إلى المكان وهو مقدار هذه المسافة. ومما يدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، لا تقصروا في أقل من أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، وأربعة برد يعني 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، تكون المسافة 48 ميلا. وهو متفق مع الحديث الآخر الذي ذكرناه، وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وإذا أردنا تقدير هذه المسافة بالكيلومترات اليوم، فإن 48 ميلا تعادل تقريبا 80 كيلومتر، وقد يعني تقل قليلا لكنها تقريبا في حدود هذه المسافة، في حدود 80 كيلومتر. هذا هو القول الراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة. وأما من لم يحدها بحد معين فهم يعولون على إطلاق النصوص، ولكن نقول: لا نسلم بهذا الإطلاق، بل نقول ورد في السنة ما يشير إلى هذا التحديد، وهو الحديث الذي ذكرناه. ثم أيضا فهم الصحابة يدل على هذا المعنى. ثم أيضا يختلف الناس خاصة في زماننا هذا، مع وجود وسائل النقل والمواصلات الحديثة، يختلف الناس في ضبط العرف، بل يختلف حتى العلماء وطلاب العلم يختلفون فيما بينهم في تحديد العرف، هل هذا يسمى مسافرا أو لا يسمى مسافرا. بل نجد أن بعض طلاب العلم يختلفون فيما بينهم حينما يسافرون إلى مسافة قريبة من هذا، فبعضهم يقصر ويترخص وبعضهم لا يترخص. فإذا مسألة ضبط العرف لا تنضبط، خاصة في وقتنا هذا يحصل اختلاف بين الناس في تحديد العرف وفي ضبطه. ولهذا فإن الأظهر والأقرب في هذه المسألة هو الضبط بمسافة معينة، وهي الواردة في هذا الحديث، والتي أيضا ذكرها ابن عمر وابن عباس، وهي 4 برد، وتعادل 16 فرسخا، وتعادل 48 ميلا، وتعادل تقريبا 80 كيلو مترا. ونقول حينئذ: من سافر في حدود هذه المسافة فأكثر فهو مسافر، من سافر 80 كيلو متر فأكثر فهو مسافر، أما من كان سفره أقل من 80 كيلو متر فلا يعتبر مسافرا، لا يعتبر مسافرا. ولكن أنبه هنا على مسألة، وهي: كيف تحسب 80 كيلو متر؟ لأن اللوحات الموجودة في الشوارع عندما تحسب الكيلومترات تحسبها من وسط المدينة، ولكن شرعا يبدأ حساب المسافة من مفارقة عمران المدينة، لأنه هو الذي يبتدئ به السفر شرعا. ولهذا من كان داخل العمران ليس له أن يترخص برخص السفر حتى ولو نوى السفر. مثلا شخص أراد أن يسافر وهو لا يزال مثلا في مدينة الرياض، ليس له أن يترخص برخص السفر ما دام باقيا في العمران، بل لا بد أن يخرج خارج العمران، وحينئذ تبدأ الرخصة في حقه. حينئذ نقول إن مسافة 80 كيلومتر يبدأ حسابها من آخر عمران المدينة، يعني من بعد مفارقة عمران المدينة يبدأ حساب 80 كيلومتر. ولهذا يعني أقول للإخوة المشاهدين: لا تعتمدوا على اللوحات المكتوبة على الشوارع، لأن اللوحات المكتوبة على الشوارع تحسب المسافة من وسط المدينة، تحسب المسافة من وسط المدينة، إلا إذا قدر أن هناك لوحات تحسب من مفارقة العمران فنعم، لكن الواقع الآن الموجود هو أن اللوحات الموجودة على الطرقات والشوارع العامة إنما تحسب المسافة من وسط المدينة، وشرعا إنما يبدأ حساب المسافة من مفارقة العمران. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. والمسافر ما دام ضاربا في الأرض فهو مسافر، كما قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا كان سائرا في الطريق فيترخص برخص السفر ولا إشكال في هذا، ولكن إذا أقام المسافر كأن يكون مثلا سافر من الرياض إلى مكة وأقام في مكة أياما، فهل يترخص برخص السفر أثناء إقامته في مكة أو أنه لا يترخص؟ نقول هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أنه لا يدري متى يرجع، يعني لم يحدد زمن إقامته، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص ولو طالت المدة في قول عامة أهل العلم. إذا كان الإنسان لم يحدد مدة إقامته بل يقول له حاجة لا يدري متى تنقضي ويقول اليوم أرجع غدا أرجع، فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. وعلى هذا تحمل الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم والتي تدل على أنهم ترخصوا برخص السفر مددا طويلة، تحمل على أنهم كانوا لا يدرون متى تنقضي حوائجهم ولا يدرون متى يرجعون إلى أهلهم. الحالة الثانية إذا كان قد حدد إقامته، حدد إقامته مثلا بعشرة أيام وثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نحو 20 قولا، وأبرز هذه الأقوال قولان: القول الأول عدم تحديد المدة، بل للمسافر بل يعتبر في هذه الحال مسافرا ولو طالت مدة إقامته، ولو لبث أشهرا أو لبث سنين طويلة، ما دام أنه لم يعزم على الإقامة في هذا البلد فهو مسافر. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه إذا حدد المدة فينظر، إن كانت المدة يسيرة فله أن يترخص برخص السفر، وإن كانت طويلة فليس له أن يترخص برخص السفر. وحد اليسير هو ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، يعني أربعة أيام تقريبا، وذلك أن الشريعة تتسامح في هذا القدر في حدود ثلاثة أيام وتعتبره يسيرا، ولهذا جاء في الحديث لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على غير زوجها أكثر من ثلاث، لا يحل للمهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من ثلاث، ونصوص كثيرة تدل يعني على أن الثلاث هي الحد الفاصل بين اليسير والكثير في الشريعة. فنقول إذا كانت إقامته يسيرة في حدود أربعة أيام بيوم الدخول والخروج أو ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج فيترخص برخص السفر، إذا كانت مدة إقامته أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص برخص السفر. وهذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أحوط، وهو الذي كان يختاره سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول بأنه يعتبر مسافرا ولو طالت مدة إقامته يعني قول يترتب عليه لوازم كثيرة، يترتب عليه أنه ربما يكون ثلث المجتمع أو يزيد مسافرون، يعني نعتبر هؤلاء الطلاب الذين يدرسون وقد أتوا من مدن أخرى نعتبرهم مسافرين، نعتبر جميع العمال والخدم مسافرين، ربما نعتبر ثلث المجتمع وأكثر مسافرين، وحينئذ نقول يباح لهم الفطر في نهار رمضان والقصر والجمع، وهذا القول فيه من الخطورة ما فيه. ولهذا فإن قول الجمهور وهو التحديد بأربعة أيام هو القول الأظهر والأقرب والأحوط في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر في عرض يعني هاتين المسألتين المهمتين، وأسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم على تلبية دعوتنا وعلى هذه المشاركة الفاعلة التي يسرني أن أختم بها هذا العدد على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في العدد القادم وأنتم على أطيب حال. تقبلوا مني ومن فريق عمل هذه المجلة أصدق الدعوات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.